بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. تقدم معنا في كتاب الطهارة المسائل المرتبطة بالمياه، ثم المسائل المرتبطة بالآنية، ثم باب في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، والأمر الرابع باب في إزالة النجاسة وذكر الأشياء المتنجسة، والآن الخامس من أبواب الطهارة باب في صفة الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. الوضوء الأصل في وجوبه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية المباركة من سورة المائدة تدل على أن الوضوء واجب للقيام للصلاة، وهو من العبادات العظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وجاءت السنة ببيان أنه من مكفرات الذنوب والآثام، ولذلك يجب على المسلم أن يعتني بوضوئه ومعرفة أحكام ذلك حتى ينال الأجر العظيم. قال رحمه الله: باب صفة الوضوء. المقصود صفة الوضوء الكامل، بينه فقال: وهو، يعني الوضوء الكامل الذي يشتمل على الشروط والأركان والواجبات والسنن، بدأ فقال: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. هذا الحديث المبارك دليل على أن النية شرط لجميع الأعمال، لا تصح العبادة إلا بالنية. صفة النية في الوضوء بينها المؤلف فقال: أن ينوي رفع الحدث، يكون محدث، حدث أصغر أو أكبر، فينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة أو استباحة ما لا يحل إلا بالصلاة، إلا بالوضوء، فإنه لا يصلي إلا بطهارة، فينوي الصلاة أو ينوي قراءة القرآن أو ينوي الطواف بالبيت. هذا معنى قولي ونحوها. ونحوها من الأشياء التي لا تباح إلا بالوضوء. إذا الأمر الأول النية. قال العلماء: النية عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله، ومحلها القلب، ولا يتلفظ بها لا سرا ولا جهرا. وقد اتفق العلماء على أنه لا ينطقها جهرا، واختلفوا في الإسرار بها، والصحيح أنه لا يشرع أيضا لأن محلها القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول في أول وضوئه: نويت كذا، أو نويت رفع الحدث، أو فعلت كذا، ولا أحد من أصحابه، ولم يأتي في ذلك حرف واحد كما يقول ابن القيم وغيره. إذن هذا الأمر الأول، وهو النية ومحلها القلب. الأمر الثاني قال: ثم يقول بسم الله. النية شرط، وقوله ثم يقول بسم الله، وهذا من السنن، من سنن الوضوء، من سنن الوضوء أن يقول بسم الله. ويغسل كفيه ثلاثا، وهذا الأمر من سنن الوضوء في بداية الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل يديه عند الوضوء ثلاثا، أو كفيه عند بداية الوضوء ثلاثا، فغسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء من السنن، إلا إذا كان مستيقظا من نوم فقد جاء ما يدل على وجوب غسل اليدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن ما حكم غسل الكفين في بداية الوضوء؟ حكمه أنه سنة إلا عند أو على إثر القيام من نوم من الليل، فإنه يغسل يديه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيكون واجبا. الأمر الرابع قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. المضمضة رج الماء في الفم، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وحكم المضمضة والاستنشاق أنها سنة في قول جمهور أهل العلم، وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة، وقول الجمهور أقرب أنها من سنن الوضوء. ومن السنن أيضا أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ومن السنن أيضا أن يكون استنشاقه ومضمضته من غرفة واحدة، يعني يضع في كفه شيئا من الماء، يأخذ يضع بعضه في فمه والبعض الآخر في أنفه بغرفة واحدة يكررها ثلاثا، ولذلك قال المؤلف بثلاث غرفات. فقوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات هذه مجموعة من السنن التي تراعى عند المضمضة والاستنشاق. ثم قال: ثم يغسل وجهه. وغسل الوجه فرض في الوضوء بإجماع أهل العلم، والوجه حده من منابت الشعر المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والفرض أن يغسل وجهه مرة واحدة، المرة المقصود بها أن يعمم الماء على جميع وجهه، يعني لو أنه أخذ بكفه ماء وغسل بعض وجهه فهذا لا يقال عنها مرة، وإنما تكون مرة إذا تم غسل الوجه كاملا. وقوله رحمه الله ثلاثا هذا من السنن، فيسن أن يكرر غسل الوجه ثلاثا. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا. غسل اليدين إلى المرفقين هذا من فروض الوضوء، أمر واجب، وتكرار الغسل ثلاثا من السنن. وقوله إلى المرفقين المقصود به مع المرفقين، فالمرفق داخل في غسل اليد. قال: ويمسح رأسه. ومسح الرأس من فروض الوضوء، والمستحب في صفته ما بينه المؤلف بقوله من مقدم رأسه، يعني يبدأ من مقدم رأسه، يبل يده ثم يبدأ بالمسح من مقدم الرأس إلى قفاه بيديه، يبل اليدين ويبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه إلى مؤخرة رأسه إلى القفا إلى الرقبة، ولا يغسل الرقبة مع الرأس، إنما يمسح من أول الرأس إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه. هذا الصفة المستحبة، لكن لو أنه فعل مسحة واحدة مرة واحدة بدون أن يرجع فهذا جائز، ولكن السنة ما بينها المؤلف لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. قال رحمه الله: مرة واحدة لا يشرع تكرار المسح للرأس. السنة الاكتفاء في مسح الرأس بمرة واحدة. قال: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. أشار بذلك إلى أن الإنسان إذا مسح رأسه يمسح أذنيه مع رأسه، لأنه جاء في الحديث الأذنان من الرأس، فإذا مسح الرأس مسح الأذنين معه، ومسح الأذنين مع الرأس واجب للحديث الأذنان من الرأس. وقوله في صفة المسح للأذنين: يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، هذا بيان صفة المسح. وقد وردت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة مسح الأذنين بماء الرأس، السنة أن يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد، إذا بل يديه يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه بنفس ذلك الماء، ولا يأخذ لهما ماء جديدا، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل وخالف جاز ذلك. وأخيرا في صفة الوضوء قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. يغسل رجليه مع الكعبين هذا فرض من فروض الوضوء. وقوله مع الكعبين كذلك هو من الفروض أن يكون أن تغسل القدم مع الكعبين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فلا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان، ما يفعله الشيعة من أنهم يتوضؤون فإذا جاءوا إلى الأقدام مسحوا عليها فقط، هذا لا يصح، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة هي غسل القدم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى يمسح على القدم؟ إذا كان فيها الخف أو الدلاغ كما سيأتي بيانه في محل إن شاء الله. وقوله ثلاثا ثلاثا يعني السنة يستحب تكرار غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، فالتثليث في غسل الرجلين وفي سائر أعضاء الوضوء سنة إلا مسح الرأس كما تقدم. قال المؤلف: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غسل كل عضو ثلاثا، وأنه قال بسم الله في أوله، وأنه يعني تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. لكن لو توضأ مرتين مرتين أو توضأ مرة مرة فإن ذلك جائز، ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله الواجب، فقال رحمه الله تعالى: والفرض من ذلك، يعني الفرض من الواجب، قال: والفرض من ذلك أن يغسل أو أن يغسل مرة واحدة، يغسل وجهه وكفيه، يغسل كفيه ووجهه ويمسح ذراعيه، يغسل ذراعيه ويمسح رأسه ويغسل قدميه مرة واحدة لكل عضو. الأمر الثاني وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، هذا يسمى عند العلماء الموالاة، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. هذه الجملة من كلامه بيّن لنا فيها المؤلف رحمه الله فروض الوضوء. يقول علماء: فروض الوضوء ستة. ما هي فروض الوضوء؟ الأول غسل الوجه، وهذا مأخوذ من الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والثاني غسل اليدين إلى المرفقين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الأمر الثالث مسح الرأس. والأمر الرابع غسل القدمين مع الكعبين، وهذا من الآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. معنى الآية: امسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، لأن دلالة غسل الرجلين مأخوذ من السنة. وقد استدل بعض الناس بهذه الآية بأن الرجل الواجب فيها المسح، لأن الآية تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والصحيح أن المراد بذلك وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، لأن السنة دلت على أن الرجل تغسل ولا تمسح إلا إذا كان فيها الخف. إذن هذه أربعة من فروض الوضوء. الفرض الخامس الترتيب، فنرتب كما جاء في الآية، فإن الله عز وجل رتبها فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وجاء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا على ما جاء في الآية، فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا منكوسا. والفرض السادس الموالاة. ما تعريف الموالاة؟ عرفها فقال ألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، يعني لا يفصل بين أعضائه، يغسل وجهه ثم يجلس يتحدث مع صاحبه أو في الهاتف حتى يجف. قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض، لا بد أن يكون أفعال وضوء متقاربة يبنى بعضها على بعض. ثم ذكر قاعدة فقال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. مثل ماذا؟ يقول علماء مثل الطواف بالبيت، إذا طاف حول الكعبة شوطا أو شوطين ثم انقطع بعد ذلك انقطاعا طويلا لا ينبني بعض الطواف على بعض فإنه يعيد. فالطواف سبعة أشواط تكون متوالية، وكذلك السعي سبعة أشواط متوالية، وكذلك الأذان يؤذن المؤذن بألفاظ متوالية لا يفصل بعضها عن بعض، لكن إذا أذن ثم عطس في أثناء أذانه فهذا فصل يسير، أو احتاج إلى أن يسكت قليلا فيشرب ماء ثم يواصل الأذان فهذا فصل يسير. أما إذا أذن وكبر التكبيرات الأربع ثم ذهب إلى بيته ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يصدق عليه أنه أذن، لابد أن تكون الألفاظ متوالية. إذن هذا الفصل بيّن فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما هو من واجبات الوضوء وما هو من السنن التي تستحب. ثم أشار رحمه الله تعالى في فصل بيّن فيه حكم الممسوحات في السنة، فلما تكلم عن غسل القدمين قال فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء، فأشار بذلك رحمه الله إلى مسألة المسح على الخفين. الخف يقول العلماء هو ما يلبس في الرجل ويكون مصنوعا من جلد رقيق، ويدخل في حكمه الجورب وهو ما يلبس على هيئة الخف من غير الجلد، مثل الأشياء المصنوعة اليوم من قماش ونحوه أو من قطن ونحو ذلك، هذه أشياء كلها تلبس في القدم وتأخذ أحكام المسح على الخفين. والمسح على الخفين ثابت بالتواتر، جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أنه توضأ ومسح على خفيه. وهذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، من المسائل التي يكثر العلماء رحمه الله تعالى التنبيه عليها، لأن أهل البدع يخالفون فيها. ولذلك الطحاوي في كتابه العقيدة المشهورة بعقيدة الطحاوي أو بالعقيدة الطحاوية قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. لماذا ذكر هذه المسألة في العقيدة؟ لأن الرافضة لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين ولا يرون المسح على الخفين المستورتين بالخف، بل يوجبون مسح ظهور القدمين إذا كانت الرجلان مكشوفتين. فالإنسان إذا مسح على خفيه ونوى بذلك الاتباع السنة ومخالفة أهل البدع فإن الله عز وجل يعظم له الأجر والثواب، والمسح على الخفين جائز ليس بواجب، ولهذا قال المؤلف إن شاء. فإذا لبس الإنسان الخفين وأراد أن يمسح عليهما اقتداء بالسنة فهذا أفضل، ولكن إذا أحب أن يخلع الخفين ويغسل قدمين فهذا جائز، لكن بشرط ألا يكون في نفسه كراهية لهذه السنة أو عزوف عنها، إما لعدم معرفته وجهله أو لاستنكافه عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه. والسنة في حق المسلم ألا يتكلف، إذا جاء وقت الوضوء وقدماه مكشوفتان فإنه يغسل قدميه، وإذا جاء وقت الوضوء وهو لابس للخفين وقد لبسهما على طهارة من قبل فإن السنة في حقه أن يمسح عليهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. ثم ذكر رحمه الله مدة المسح فقال يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. تبدأ هذه المدة من وقت المسح، إذا مسح عليها الساعة العاشرة صباحا وهو مقيم ينتهي المسح في الساعة العاشرة صباحا من اليوم الثاني، وعلى هذا فقس، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه المدة. إذا مسح يوم وليلة يجب عليه أن ينزع الخف بعد ذلك إذا كان مقيما، وكذا إذا كان مسافرا فإنه إذا مسح ثلاثة أيام بلياليهن ثم انتهت وجب عليه أن ينزع الخف وأن يمسح وأن يغسل القدمين بعد ذلك. وللمسح على الخفين شروط، ولذلك قال المؤلف بشرط أن يلبسهما على طهارة. إذا كان لابس للخفين وهو متطهر يعني توضأ ثم لبس الخفين ثم أحدث بعد ذلك وأراد أن يتوضأ فهنا يقال له يجوز لك المسح على الخفين، وأما إذا لبس الخفين على غير طهارة ثم جاء ليتطهر وجب عليه أن يخلع الخفين ثم يتطهر ويغسل قدمين. الشرط الثاني قال رحمه الله ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. إذا كان محدثا حدثا أصغر وقد لبس الخفين على طهارة جاز له المس عليهما، أما الجنب والمرأة الحائض التي يعني أرادت تتطهر فإنه يجب والحالة هذه نزع الخفين وغسل القدمين، لأن هذا في الجنابة لا بد فيه من نزع الخفين، فالطهارة أو المسعى الخفين لا يكون إلا في الطهارة الصغرى أو في الحدث الأصغر. قال المؤلف رحمه الله عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. هذا الحديث نكتب عنده، هذا الحديث الذي قال عنه رواه الحاكم الصحيح نكتب هنا حديث ضعيف، ضعفه النووي وغيره. ويغني عنه حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. وفي سنن الترمذي عن صفوان بن عسال أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذه الأحاديث تجدها في بلوغ المرام، هذه الأحاديث نجدها في بلوغ المرام، من أحب أن يراجعها ويكتب ألفاظها. فدلت هذه الأحاديث على هذه الشروط التي نبه عليها المؤلف: أن يلبس على طهارة، وأن لا يمسح إلا في الحدث الأصغر. بعد أن تكلم المؤلف عن المسح على الخفين، ذكر المسح على الجبيرة، ذكر المسح على الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس، يربط على الكسر ليلتئم، فإذا كسر عظم الإنسان أو كسرت يده أو قدمه أو شيء من أعضائه فإنه يجبر، يعني يوضع عليه الجبس. نحن في هذا الزمن نضع عليه الجبيرة أو الجبس، فإذا حصل الإنسان ذلك ووضع على كسر أو على جرح لصقة أو جبيرة أو خرقة ولفها من أجل التداوي، فما حكمه أو كيف يتوضأ وكيف يتطهر؟ قال المؤلف: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين. المسح على الخفين لا يلبسه، لا يمسح عليهما إلا إذا لبسا على طهارة، لكن المسح على الجبيرة لا يشترط فيه ذلك. المسح على الخفين يمسح عليهما في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فيلزم نزع الخفين، لكن في المسح على الجبيرة لا يشترط ذلك، فإنه يمسح على موضع الجرح حتى يبرأ في الحدث الأصغر أو الأكبر. فلو كان جنبا وعلى قدمه جبيرة فإنه يغسل جسده، فإذا جاء عند موضع الجبيرة مسح عليها، يمسح ويعمم المسح. كذلك من الفوارق أن المسح على الخفين يمسح أعلى الخف، وأما المسح على الجبيرة فإنه يمسحها كاملة ويعممها بالمسح كما سينبه المؤلف بعد ذلك. وبين المؤلف رحمه الله أنه لا يمسح على الجبيرة إلا إذا كان يضره الغسل، إذا كان يستطيع أن ينزع اللصق أو ينزع الجبيرة ثم يغسل المكان ثم يعيدها فهنا يجب عليه أن يفعل ذلك. ولكن إذا لم يمكنه ذلك وكان يضره غسل المكان، فحينئذ يجوز له المسح بالماء كما قال في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، يعني يمسح الأعلى ويمسح أكثره، فيمرر يديه على أعلى خفيه مرة واحدة. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وأما الجبيرة قال: فيمسح على جميعها. وقد جاء المسح على الجبيرة في أحاديث ضعيفة، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما المسح على الجبيرة. إذن نختم هذا الفصل بتنبيه مرة أخرى على الفروق بين المسح على الجبيرة ومسح الخف. يقول علماء رحمه الله: المسح على الجبيرة واجب والمسح على الخفين جائز. الأمر الثاني المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الكبرى والصغرى، لأنه لا يمكنه إلا ذلك، بخلاف المسح على الخفين فإنه يكون في الحدث الأصغر. الأمر الثالث أن المسح على الجبيرة يمسح عليها بدون توقيت إلى أن يحلها، أما لأنها مسح بالضرورة، وأما المسح على الخفين فمؤقت 3 أيام للمسافر بلياليها ويوم وليلة للمقيم. الأمر الرابع المسح على الجبيرة يستوعبها الماسح بالمسح، بخلاف المسح على الخفين كما تقدم. الأمر الخامس أنه لا يمسح على الخفين إلا إذا أدخلهما على طهارة، وأما الجبيرة فلا يشترط فيها ذلك. هذا ما تيسر يعني ذكره في هذا الدرس، ويبقى معنا باب في نواقض الوضوء إن شاء الله نبدأ به في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.